الدرس 33 من دروس المنتخب في بلاغة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 33 من دروس المنتخب في بلاغة العرب، ووصلنا إلى درس المجاز. نقرأ هذه الحاشية مفيدة في بابها إن شاء الله. قال المؤلف غفر الله له: مسألة المجاز من المسائل الصعبة التي كثر الخلاف فيها بين مانع ومجيز، والخلاف بين أهل السنة أنفسهم، يعني ليس الخلاف محصور على الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، بل أهل السنة مختلفون في هذه المسألة، ولم نعتد بغيرهم فأثبته جمهورهم، جمهور من؟ جمهور أهل السنة، ورده آخرون. ومن أجل العلماء الذين أنكروا المجاز بشدة هو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وجد من أنكره غيره ممن سبقه، لكن ليس كإنكاره رحمه الله تعالى. ثم حذا التلميذ البار والإمام المجتهد الحافظ ابن القيم رحمه الله حذو شيخه، وقام على المجاز فكسر طاغوته وبين عواره، وهذا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، وأفرغ طاقة هائلة في إنكاره، وتوسع في أسباب المنع توسعا رأسيا وأفقيا. فبعد أن احتج بما احتج به شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، راح يضيف إلى أسباب المنع أسبابا حتى أوصلها إلى ما يزيد على 50 سببا. انظر مختصر الصواعق المرسلة، ولا مزيد على ما ذكره رحمه الله، وسأنقل هنا مقتطفات من تلك الأوجه إن شاء الله، وتعتبر كالخلاصة، هي طويلة ذكرها في نحو 100 صفحة ولخصتها في هذه الصفحة. كلامه عظيم في هذا الباب رحمه الله. وقد عرف بالاستقراء أن ما من مسألة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلا وانتصر لها ابن القيم، هذا من حيث الأصل، لا تعلم مسألة قررها شيخ الإسلام إلا وينتصر لها ابن القيم، فيأخذ كلام شيخه ثم يحسن استعماله ويضيف إليه من بابه. قال رحمه الله: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. قال: هذا الطاغوت لهج به المتأخرون، والتجأ إليه المعطلون، وجعلوه جنة يفترسون بها من سهام الراشقين، ويصدرون عن حقائق الوحي المبين. فنقول: تقسيمكم الألفاظ ومعانيها واستعمالها فيها إلى حقيقة ومجاز، إما أن يكون عقليا أو شرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا. والأقسام الثلاثة الأول باطلة، فإن العقل لا مدخل له في دلالة الألفاظ، في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجازا، فإن دلالة اللفظ على معناه وليست كدلالة الانكسار على الكسر والانفعال على الفعل، لو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم ولما جهل أحد معنى لفظ، والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه، يعني ليست دلالة شرعية، الشرع ما دل عليه، فإذا ليست دلالة عقلية ولا دلالة شرعية ولا أشار إليه. وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك، ولهذا لا يوجد في كلام خليل بن أحمد وسيبويه والفراء وأبي عمرو العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابع التابعين، ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة، كل هؤلاء لم يعرف عنهم المجاز ولا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لم يوجد في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا أتباعهم ولا الأئمة الأربعة أنهم يقولون هذا حقيقة وهذا مجاز. فإذن هو أمر حادث بعد القرون المفضلة، بل أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن، وليس مراده به تقسيم الحقيقة، ليس مراد معمر بن المثنى أنه يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لكن يقصد المجاز هنا بمعنى اللفظ التفسير، فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له، وإنما على بالمجاز ما يعبر به من اللفظ ويفسر به. قال: وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن خوازي منداد البصري المالكي وغيره من المالكية، وصرح بنفيه داود بن علي الأصفهاني الظاهري وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف في نفيه مصنفا، وبعض الناس يحكي في ذلك عن أحمد روايتين، ورجح ابن القيم رحمه الله رواية المنع. قال: وقد أنكر الطائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية كأبي إسحاق الإسفرائيلي وغيره، وقوله له غور لم يفهمه كثير من المتأخرين، له غور له بعد لم يفهمه كثير من المتأخرين، وظنوا أن النزاع لفظي. وسنذكر أن مذهبه أسد وأصح عقلا ولغة من مذهب أصحاب المجاز، وطائفة أخرى غلت في ذلك الجانب وادعت أن أكثر اللغة مجاز بل كلها، هناك طائفة تقول اللغة كلها مجاز، وهؤلاء أقبح قولا وأبعد عن الصواب من قول من نفى المجاز بالكلية، بل من نفاه أسعد بالصواب، الذي نفى المجاز أسعد بالصواب ممن أثبته. قال: أن تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مستعملة فيما وضعت له وألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له، هم يقولون أن الألفاظ منها ما هو مستعمل فيما وضع له، وهذه هي الحقيقة، وألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له، وهذا هو المجاز. يقولون مثلا العين، قالوا الحقيقة المستعملة هي العين الجارحة التي للإنسان، وإذا استعملت هذه العين في النهر قال عين خرجت عين، أو أرسل الملك عيونه في الجاسوس، أو في صفات الله، أي لفظ يخالف المعنى الواحد هذا هو إيه؟ مجاز. انظر على تطبيق اللغة العربية، بدلا أن يوسعوها أنها لغة القرآن جعلوا لها كل كلمة أو كل لفظ معنى واحد حقيقة، وما عدا ذلك فهو إيش؟ فهو مجاز، وهذا باطل. قال: أن تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مستعملة في موضعت له، قلنا هذا يسمونها إيه؟ حقيقة، وألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له هذا يسمونها إيه؟ مجاز. تقسيم فاسد يتضمن إثبات الشيء ونفيه، فإن وضع اللفظ للمعنى هو تخصيصه به، بحيث إذا استعمل فهم منه ذلك المعنى، ولا يعرف للوضع معنى غير ذلك. ففهم المعنى الذي سميتموه أو سميتم اللفظ الدال عليه أو استعماله على حسب اصطلاحكم مجازا مع نفي الوضع جمع بين النقيضين. كيف تقولون هذا اللفظة استعملت في كذا وكذا وأما غيره فهي مجاز، ثم تثبتون الشيء الآخر؟ لأن العرب إذا وضعت لفظة فإنها تدل على ذلك المعنى، فنقرها إلى آخر فهو سلب لصلاحية ذلك اللفظ عن ذلك المعنى. إذن الصواب أن نقول كل لفظ حقيقة فيما وضعنا، عندنا العين بحسب الإضافة نفهم المعنى، لما نقول عين الإنسان حقيقة، عين الحيوان حقيقة، عين الذي بمعنى الجاسوس أرسل عيونه، هنا في هذا الوضع إيش؟ حقيقة. وهكذا خرجت عين من صخرة، هذا وضع حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة في وضعها. إذن الذي يميز لنا هذه اللفظة هو الإضافة، بحسب الإضافة التي أضيفت إليه نعرف أنها حقيقة في ذلك الوضع. قال: أن هذا التقسيم فاسد لا ينضبط بضابط صحيح، ولهذا عامة ما يسميه بعضكم مجازا يسميه غيره حقيقة، هم مختلفون فيما بينهم، هذا يقول حقيقة ولكن يقول مجاز، إذن ليسوا متفقين، وهذا يدعي أنه استعمل فيما لم يوضع له، وذلك يدعي أن هذا موضوعه. ومن المعلوم أنهما من شيئين إلا وبينهما علاقة من هذه العلاقات، أنهم يقولون لعلاقة بينهما، يقولون بين الحقيقة والمجاز يكون علاقة بينهما، بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي. فإذا لم يشترط النقل في آحاد الصور واختفي بنوع العلاقة لزم من ذلك صحة التجوز بإطلاق كل لازم على لازمه، وكل لازم على ملزومه، وكل ضد على ضده، وكل مجاور على مجاوره، وكل شيء كان على صفة ثم فاقها على ما اتصف بها، وكل مشبه على مشبهه، وفي ذلك من الخط وفساد اللغات وبطلان التفاهم ووقوع اللبس والتلبيس ما يمنع منه العقل والنقل ومصالح الآدميين، فيجوز تسمية الليل نهارا والنهار ليلا على قول المجازين، والمؤمن كافرا والكافر مؤمنا، والصادق كاذبا والكاذب صادقا، والمسك نتنا والنتن مسكا، والبول طعاما والطعام بولا. وتسمية كل شيء باسم ضد ومجاوره ومشابهه ولازمه، فهل يقول هذا أحد من عقلاء بني آدم؟ وهل في العالم قول أفسد من قول هذا لازمه؟ قال: وأخص من هذا أن يكون اللفظ لا يستعمل إلا مقيدا كالرأس والجوارح واليد وغير ذلك. إذا كان الرأس والجوارح واليد لا تستعمل إلا مقيدة، فإن العرب لم تستعمل هذه الألفاظ مطلقة، بل لا ينطق بها إلا مقيدة كرأس الإنسان ورأس الطائر. الآن ما تقول رأيت رأس، اسم الرأس لا تقيد، رأيت رأس إنسان، رأيت رأسا في العلم يعني رجل، تبع الرجل رأس حيوان، هكذا. هذه الألفاظ لا تستخدم إلا مقيدة ولا تستخدم مطلقة، بل لا تنطق بها إلا مقيدة كرأس الإنسان ورأس الطائر ورأس الدابة ورأس الماء ورأس الأمر، رأس الأمر الإسلام، ورأس المال ورأس القوم. فها هنا المضاف والمضاف إليه جميعا حقيقة، يعني الحقيقة مركبة من المضاف والمضاف إليه، نعرفها بالإضافة، مضاف المضاف إليه، وهما موضوعان. ومن توهم أن الأصل في الرأس للإنسان وأنه نقل منه إلى هذه الصور فقد غلط أقبح غلط، وقال: ما لا علم له به بوجه من الوجوه، ولو عارضه آخر بضد ما قاله كان قوله من جنس قوله، لا فرق بينهما. فالمقيد موضع النزاع، والمطلق غير مستعمل ولا يفيد، فتأمل. فهؤلاء حجروا واسعا، يقولون أن الرأس حقيقة هو رأس الإنسان، وأما إذا استعمل في غير الإنسان فإنما هو مجاز. وكذلك الجناح، لجناح الطائر حقيقة يمثل من أمثلة الجناح من أمثلة المجاز، واخفض لهما إيش؟ جناح الذل من الرحمة. قالوا: هذا مجاز. ليه؟ قالوا: يعني كيف الذل؟ هذا معه جناح حقيقة. نقول: إذا تصورت أن الجناح هو الريش صح، لكن لا يمكن أنك تتصور أن الجناح هو الريش. الجناح هو الريش فيما يتعلق بالطائر، وأما في غيره فهو جناح معنوي. وهكذا قلت: جناح الملك ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فلو قال إنسان: هذا الجناح جناح الملك، هذا مجاز. كيف مع الجناح؟ يعني في جناح الطير. نقول: هذا لعدم استيعابك ولظنك أن الجناح هو ذلك الجناح الذي ألفته ذو الريش، هذا قصور في الفهم. قال: وكذلك الجناح لجناح الطائر حقيقة، وجناح السفر حقيقة فيه، وجناح الذل حقيقة فيه. فإن قيل: ليس للذل جناح، قلنا: ليس له جناح ريش، وله جناح معنوي يناسبه، كما أن الأمر والمال والماء ليس له رأس الحيوان ولها رأس بحسبها. وهذا حكم عام في جميع الألفاظ المضافة كاليد والعين وغيرها. فيد البعوضة حقيقة، ويد الفيل حقيقة، وليست مجازا في أحد الموضعين. نعم، البعوضة يد البعوضة حقيقة، ويد الفيل حقيقة، لكن هل تستوي يد البعوضة ويد الفيل؟ إذن هكذا قل في غيرها. إذن هذا له يد وهذا له يد، هل نقول خلاص اليد هو يد البعوضة الحقيقة وما يد الفيل مجاز، أو العكس من ذلك؟ هذا لا يصح. هذا لازم مهم جدا للرد عليهم، وليست مجازا في أحد الموضعين حقيقة في الآخر، وليست اليد مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا، وكذلك إرادة البعوضة وحياتها وقوتها حقيقة، وإرادة الملك وقوته وحياته حقيقة. ومعلوم أن القدر المشترك بين الأسد والرجل الشجاع وبين البليد والحمار أعظم من القدر المشترك الذي بين البعوضة والفيل وبين البعوضة والملك، كما أنه يوجد هناك فرق بين البعوضة والفيل مسلم عند المجازيين، مع أن القدر المشترك بينهما ليس كالقدر المشترك بين الرجل الشجاع وبين الأسد. فكما أن هذا القدر المشترك الذي هو بعيد جدا بين البعوضة والفيل وهو أمر محسوس يدركه المجازيون، فكذلك نقول في القدر المشترك بين الأسد والرجل الشجاع، فنقول كله حقيقة. قال: فإذا جعلتم اللفظ حقيقة هناك لاعتبار القدر المشترك، فهل جعلتموه حقيقة باعتبار القدر المشترك فيما هو أظهر وأبين؟ وهذا يدل على تناقضكم وتفريقكم بين المتماثلين وسلبكم الحقيقة عما هو أولى بها. تفريقكم بين الحقيقة والمجاز بالتزام التقييد في أحد اللفظين كجناح الذل ونار الحرب ونحوهما فإن العرب لم تستعملها إلا مقيدة، وهذا الفرق من أفسد الفروق. يقولون في أحدهما قيد قل جناح جناح الذل، وأما الآخر أطلقه من غير تقييد من غير تقييد. فإن كثيرا من الألفاظ التي لم تستعمل إلا في موضعها قد التزم تقييدها كالرأس والجناح واليد والساق والقدم، فإنهم لم يستعملوا هذه الألفاظ وأمثالها إلا مقيدة بمحالها وما تضاف إليه كرأس الحيوان ورأس المال ورأس الماء ورأس الأمر. وكذلك الجناح لم يستعملوه إلا مقيدا بما يضاف إليه كجناح الطائر وجناح الذل، فإن أخذتم الجناح مطلقا مجردا عن الإضافة لم يكن مقيدا لمعناه الإفرادي أصلا، فضلا عن أن يكون حقيقة أو مجازا. إذا قلنا جناح لا نستطيع نقول مجاز ولا حقيقة، لأن ما فهمنا شيئا، لا نفهم هذه الأشياء إلا إذا أضيفت، وبإضافتها يتبين لنا حقيقتها، يتبين لنا حقيقتها عند الإضافة. ومن غير إضافة لا نفهم معنى الكلام ولا يفيدنا شيئا. قال: فكيف يجعل حقيقة في مضاف مجازا في مضاف آخر، ونسبته إلى هذا المضاف كنسبة الآخر إلى المضاف الآخر؟ فجناح الملك حقيقة فيه، قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فمن قال ليس للملك جناح حقيقة فهو كاذب مفتر ناف لما أثبته الله تعالى. فإن قال ليس له جناح من ريش قيل له: من جهلك اعتقادك أن الجناح الحقيقي هو ذو الريش. واضح يا إخوان؟ هذا من الجهل أن تعتقد أن الجناح الحقيقي هو ذو الريش. وما عداه مجاز، لأنك لم تألف إلا الجناح الريش. وقبض هذا الجهل العظيم أن يكون كل لفظ أطلق على الملك وعلى البشر أن يكون مجازا في حق الملك كحياته وسمعه وبصره وكلامه، فكيف بما أطلق على الرب سبحانه من الوجه واليدين والسمع والبصر والكلام والغضب والرضا والإرادة؟ فإنها لا تماثل المعهود في المخلوق. ولهذا قالت الجامية المعطلة أنها مجازات في حق الرب لا حقائق لها، وهذا هو الذي حدانا إلى تحقيق القول في المجاز. ضاقت أفهامهم أن تستوعب كلام العرب بعد أن ضاقت عقائدهم أن تثبت لله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، فعند ذلك أتوا إلى أدلة الأسماء والصفات فجعلوها من باب المجازات، ويعنون بالمجاز الذي لا حقيقة له، إنما هو تجوز في اللفظ، تجوز في اللفظ. قال: أنه قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى متكلم حقيقة، وأنه تكلم بالكتب التي أنزلها على رسله كالتوراة والإنجيل والقرآن وغيرها، وكلامه لا ابتداء له ولا انتهاء. فهذه الألفاظ التي تكلم الله بها وفهم عباده مراده منه لم يضعها سبحانه لمعان ثم نقلها عنها إلى غيرها، أو الابتداء له انتهاء معلوم لدى البشر، ولا كان تكلمه سبحانه بتلك الألفاظ تابعا لأوضاع المخلوقين. فكيف يتصور دعوى المجاز بكلامه سبحانه إلا على أصول الجهمية المعطلة الذين يقولون كلامه مخلوق من جملة المخلوقات ولم يقم به سبحانه كلام؟ وهؤلاء اتفق السلف الأئمة على تضليلهم وتكفيرهم، يقولون كلام الله مجاز، الله عز وجل ما تكلم بهذا القرآن إنما خلقه، وإطلاق لفظ الكلام عليه من باب المجاز. نقول ما نرد كلمة قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، لكن هذا التكليم مجاز، إطلاق هذا اللفظ على صورة إيش؟ المجاز. فعلا صدق ابن القيم أنه طاغوت فعلا، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فعلا أن المجاز طاغوت. والمقصود أن على هذا القول الفاسد يكون قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وقوله أرسلناك للناس رسولا، وقوله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كل ذلك مجاز لا حقيقة له، هذا قول فاسد على كل شيء يتطرق. هو الآن من باب الإلزام، باب الإلزام، لا أنهم يقولون هذا، لكن يقول بما أنكم استسغتم أن يكون في اللغة أو في أي لفظ عربي حقيقة مجاز، فما المانع أن أقول أنا هذا مجاز؟ إذن المرجع الأمر عندكم إلى التحسين والتقبيح، الذي تستحسنون أنه حقيقة قلتم حقيقة، والذي لا تستسغون حقيقة قلتم هو مجاز. وأما إذا أردتم لازم فنحن سنلزمكم أننا من لفظة تقولون أنها حقيقة إلا ونحن نقول يحتمل أن يكون مجاز. قال: كل ذلك مجاز لا حقيقة له، بل كل لفظ كل فعل أضافه الرب إلى نفسه وإلى خلقه مجاز لا حقيقة له على قول هذا المبتدع الضال. فإن الفعل جنس، والجنس يطلق على جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الأمور والكائنات، عن كل من وجد منه القيام معلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في 100,000 سنة مضاعفة القيام كله بالداخل تحت الوهم، هذا محال. وإذا كان كذلك علمت أن قام زيد مجازا لا حقيقة، يعني على قولهم. قال أن اللفظ لا بد أن يقترن به ما يدل على المراد بينه القرائن والضربان لفظية ومعنوية، واللفظية نوعان متصلة ومنفصلة، ومتصلة ضربان، مستقلة وغير مستقلة، والمعنوية إما عقلية وإما عرفية، والعرفية إما عامة وإما خاصة، وتارة يكون عرف المتكلم وعادته، وتارة عرف المخاطب وعادته. فما الذي تعتبرون في المجاز من تلك القرائن؟ هل هو الجميع؟ فكل ما اقترن به شيء من ذلك كان مجازا، فجميع لغات بني آدم مجازا. إذا قلتم كل القرائن مجاز، إذن جميع لغات بني آدم مجاز. أو اللفظية دون المعنوية والعكس، أو بعض اللفظ دون بعض، فلا يذكرون نوعا من ذلك إلا طولبوا بالفرق بينه وبين بقية الأنواع لغة أو عقلا أو شرعا، وكانوا في ذلك متحكمين مفرقين بين ما لا يسوغ التفريق بينه. الوجه الرابع والأربعون ذكرنا هنا من أجل تعرف أننا اختصرنا هذه الأوجه بين 43 قولا. الوجه الرابع والأربعون وهو ما يرفع المجاز بالكلية، أنهم قالوا إن من علامة الحقيقة السبق إلى الفهم. قل علامة الحقيقة أنه يسبق إلى الفهم، تعرف أنه حقيقة، وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال كما تقدم، وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، فيجب أن يكون حقيقة، فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه إن وجدناه لبحرا بالماء الكثير المستبحى. قالوا ما سبق إلى الفهم مباشرة هذا إيش؟ حقيقة، وما لم يسبق إلى الفهم مباشرة هذا إيش؟ مجاز. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس، فرس أبي طلحة، إن وجدناه لبحرا، قالوا الذي يسبق إلى الفهم أنه إيش؟ أنه سريع، ولا يمكن أن يسبق إلى الفهم أنه هو البحر، وجده بحر بدل ما هو فرس وجده بحر. بالماء الكثير المستبحر، فإن فيه وجدناه ضميرا يعود على الفرس يمنع أن يراد به الماء الكثير، ولا يسبق إلى فهم أحد من قوله صلى الله عليه وسلم إن خالدا سيف سله الله على المشركين أن خالدا حديدة طويلة لها شفرتان، بل السابق إلى الأفهام من هذا التركيب نظير السابق من قولهم يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، ونظير السابق إلى الفهم من قوله أنه قال لا إله إلا الله بعدما علوته بالسيف، فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجاز؟ والسبق إلى الفهم في موضعين واحد. كيف رد عليهم؟ انظر كيف رد عليهم. أتى لهم بنفس الأمثلة. الآن لو قالوا هو ما يسبق إلى الفهم هو إيه؟ هو الحقيقة وما عداه مجاز، فيلزمهم من هذا أن الأصل في استعمال البحر هو للسرعة لأنه يسبق إلى الفهم. أتينا لهم بدليل آخر فيه ذكر البحر ويسبق إلى الفهم أنه الماء. وهكذا لو قالوا أن الأصل في استخدام السيف هو الرجل الشجاع الشديد، واضح؟ طيب أتينا لهم بدليل آخر فيه ذكر السيف والمراد به الحديدة، إذن يبقى معنا أن الذي يميز كونه حقيقة في موضعها هي الإضافة. فإذا قوله سيف سله الله على المشركين هذا حقيقة في بابه، وعلوته بالسيف بعد أن قال لا إله إلا الله حقيقة في بابها، فهنا سيف وهنا سيف، لكن عرفنا أن هذا حديدة وذاك للشجاعة. وهكذا إن وجدناه لبحرا حقيقة في بابها، إنا لنركب البحر حقيقة في بابها، والبحر هنا الماء والبحر هناك السرعة. نحن سنأتي أنه أي شيء يقول فيه مجاز نقول حقيقة مستعملة في بابه. لو كان الخلاف لفظي، لو لم يترتب على ذلك مفاسد عقدية لم نمتنع أن نقول هذا حقيقة أو مجاز، لكن لما ترتب على ذلك مفاسد عقدية وأن الحقيقة مقبولة والمجاز لا يقبل في بعض المواضع، رفضنا المجاز بالكلية وقلنا كل ما قالوا فيه مجاز نقول فيه حقيقة، كل ما قالوا فيه مجاز نقول فيه حقيقة مستعملة في بابها. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حمزة أنه أسد الله وأسد رسوله، وقول أبي بكر رضي الله عنه في أبي قتادة لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، لم يسبق فهمه أنه الحيوان الذي يمشي على أربع. أما يقول في حمزة أنه أسد من أسد الله، الذي يسبق للفهم على قولهم أن الأسد حقيقة في إيش؟ في الحيوان، ولما نقول زيد الأسد أنه إيش؟ مجاز. بل يسبق من قوله أن ثلاثة حفروا زبية أسد فوقعوا فيها، فقتلهم الأسد. هنا معناه الأسد المفترس. معناه ولا يفهم أحد من قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أن الجوع والخوف طعام يؤكل بالفهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف من قوله أذاق، لا يفهم هذا أن الجوع والخوف يؤكل، بل هذا التركيب لهذا المفعول مع هذا الفعل حقيقة في معناه كالتركيب في قوله أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع. ونسبة هذا إلى معناه المراد به كنسبة الآخر إلى معناه، وفهم أحد المعنيين من هذا العقد والتركيب كفهم المعنى الآخر، والسبق كالسبق والتجريد عن كل قرينة ممتنع. وعلى هذا فنقول إذا كان ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأصل فيه الحقيقة لم يجز أن يحمل على مجازه وخلاف ظاهره البتة لما ذكره من الدليل، فإن المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهر، يعني لو سلمنا لكم جدلا لو صح المجاز لكان المجاز هذا إيش؟ خلاف الأصل والظاهر، وأيهما أولى؟ أن نبدأ بإثبات الأصل أو خلافه؟ ماذا الأصل؟ إذن لما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، نبدأ بإثبات الأصل، نبدأ بإثبات الأصل. وهكذا قل في بقية الصفات الرحمن على العرش استوى، نبدأ بالأصل. قال وخلاف ظاهر البتة لما ذكره من الدليل فإن المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهر، ولا يجوز الشهادة على الله سبحانه ولا على رسول صلى الله عليه وسلم أنه أراد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته، ولا في موضع واحد البتة، بل كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب والاقتران فهو ظاهره وحقيقته، لا ظاهر له غيره ولا حقيقة له سواه. يعني هل يجوز، يقول ابن القيم لو سلمنا جدلا أن هذا الله في حقيقة ومجاز على أن الحقيقة هي الأصل والمجاز خلاف الأصل، هل يجوز لكم أن تقولوا عن كلام الله وكلام رسول أنه خلاف الأصل من رؤوسكم من غير تفقيد؟ من الذي فوضكم بكلام الله وكلام رسوله؟ فإذا اثبتوا كلام الله وكلام رسوله على الأصل، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بأصل آخر. وكذلك الحلاوة والطعم هي بحسب المضاف إليه، فحلاوة الإيمان وطعمه معنويا، وحلاوة العسل وطعمه حسيا. قال كل منهما حقيقة فيما أضيف إليه، والمقصود بهذا الوجه أنه إذا ظهر مراد المتكلم لم يجز أن يحمل على خلاف ظاهره ويدعى أنه مجاز بالنسبة إلى ذلك المحمل، إذ حقيقته هو المفهوم منه، فدعوى المجاز باطلة، وإن ادعي صرفه عن ظاهره إلى خلافه وأن ذلك مجاز فهو باطل أيضا، فبطلت دعوى المجاز على التقديرين. هذا ملخص كلامه رحمه الله الذي ذكره في كتاب الصواعق، في كتابه الصواعق مأخوذ من مختصر الصواعق، وهو تلخيص لمئة صفحة تقريبا. هذه المئة صفحة هي في مختصر الصواعق، فلخصنا في مختصر الصواعق إلى هذه الصفحات. رحم الله ابن القيم، إن وجدناه لبحرا، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. وممن أنكر المجاز من العلماء المتأخرين الإمام الشنقيطي رحمه الله، إمام في عصره، شيخ الإسلام، يقول فيه الألباني رحمه الله تعالى، يقول لا أعلم أحدا في سعة الاطلاع والفنون بعد شيخ الإسلام تيمية كمحمد الشنقيطي رحمه الله، صاحب كتاب إيش؟ أضواء البيان. وله رسالة بعنوان منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ومنهم الإمام ابن باز رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في هذا العصر، والإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقيه العصر، والإمام الوادع رحمه الله تعالى حدث الجزيرة، وشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، شيخ مشايخنا بعد الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بلا منازعة في يمن الإيمان والحكمة. وهذا الذي نقول به وندين الله به، ونسأل الله عز وجل أن يجزي شيخ الإسلام ابن القيم عنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. طالت الحاشية لكن إن شاء الله أنها مفيدة. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.